أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في قاعدة الاشتراك. هذه القاعدة أعزائي لعلنا بدأنا الحديث عنها من تقريبا سنة إلى سنة ونصف، طبعا تخللتها بعض الأبحاث الجانبية والاستطرادية، ولكنه أصل البحث كان في قاعدة الاشتراك. وقلنا أن قاعدة الاشتراك تعد من أهم مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي. طبعا ذكرنا في أبحاث سابقة أن لفظ الاشتراك مشترك لفظي، لأنه قد يطلق الاشتراك ويراد الاشتراك بين العالمين والجاهلين. هل أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل أم لا؟ ليس حديثنا في هذا، وإنما حديثنا في قاعدة الاشتراك هو اشتراك جميع المكلفين في الأحكام في جميع الأزمنة والأمكنة مع اختلاف ظروفهم وشروطهم الزمانية والمكانية. هذه هي قاعدة الاشتراك التي لا تخلو منها مسألة، يعني أن هذه القاعدة سيالة لا في جميع الأبحاث الفقهية، في جميع القواعد الفقهية، في جميع القواعد الأصولية. هسه الآن ما أريد أتكلم عن الأبحاث الأخلاقية والأبحاث الكلامية، له حديث آخر. الآن نحن في الفقه نتكلم في هذا، وهذا ما يصرح به الأعلام. لا يتبادر إلى ذهنكم أنه نحن فقط التفتنا إلى هذا، هم يعرفون أن أصل وأهمية وتأثير هذه القاعدة في كل مباني الاستنباط. السيد البجنوردي في كتابه القواعد الفقهية تحت رقم القاعدة 16، قاعدة الاشتراك، يقول: إذا ثبت حكم لأحد المكلفين أو لطائفة منهم، سواء كان ثبوت الحكم بخطاب لفظي أو دليل لبي من إجماع أو غيره، فيكون شاملا لجميع المكلفين في جميع الأزمنة إلى قيام يوم الساعة، إلى قيام يوم القيامة. واضح أعزائي؟ يعني بعد تصريح أفضل من هذا التصريح نحن لا نجد إلا ما خرج بالدليل. الأصل هو ماذا أعزائي؟ الأصل أنه إذا صدر حكم في القرآن أو في الرواية أو من إجماع بناء على حجة الإجماع عندهم، هذا الحكم ثابت كما هو ثابت على الفرد، ثابت على الجماعة كما هو ثابت على الجماعة، ثابت على جميع الأزمنة. يعني يوجد إطلاق أزماني أحوالي مكاني ثقافي إلى قيام الساعة، إلا أن تكون مأخوذا في الموضوع خصوصية وقيد لا ينطبق إلا على شخص خاص، هذا إلا ما استثني. وإلا أصل الأصل ما هو؟ الأصل هو الشمول والإطلاق والعموم. هذا كلام السيد البجنوردي في الجزء الثاني أعزائي، الصفحة 453. وكذلك الشيخ اللنكراني قدس الله نفسه في كتابه القواعد الفقهية، هناك أيضا تحت عنوان قاعدة الاشتراك، بعد هو يصرح أكثر من السيد البجنوردي، يقول: وهي أيضا من القواعد الفقهية المعروفة، ويترتب عليها فروع كثيرة، بل التفتوا جيدا أعزائي، بل قلما تخلو مسألة من في الفقه من الحاجة إليها والابتناء عليها. ولهذا قلنا نحن مو هذه من مفاتيح الاستنباط، بل هي مفتاح جميع مفاتيح الاستنباط الفقهي. إذ معظم الأدلة لم ترد بعنوان قضية كلية حتى تشمل الأشخاص، التفت، الأشخاص والأزمان والأحوال. قضية في واقعة عند رسول الله صدر لها حكم، قضية في واقعة عند أمير المؤمنين صدر لها حكم، قضية في واقعة عند الإمام الصادق صدر لها حكم. في الأعم الأغلب إما مرتبطة بأشخاص معينين، إما مرتبطة بأزمان معينة، إما مرتبطة بأمكنة معينة، وإما وإما. إذن بأي دليل نحن نقول لا مدخلية للزمان والفرد والحال وإلى غير ذلك بناء على هذه القاعدة؟ هذا الذي قلنا أنه من أهم المسلمات الفقهية هذه القاعدة. قال: بل وردت في وقائع خاصة دعت الحاجة المكلفين إلى السؤال فيها عنها، فلا عموم فيها. عموماً الأحكام التي صدرت لا يوجد فيها عموم، فلا عموم فيها. والمقصود أنه، إذن ما هو مقصودكم من هذه القاعدة؟ والمقصود منها أنه إذا ثبت حكم لواحد من المكلفين أو لطائفة منهم ولم يكن هناك ما يدل على مدخلية خصوصية أو زمان خاص، فالحكم مشترك بين جميع المكلفين رجالا ونساء إلى يوم القيامة. إذن القاعدة الأصل هو ماذا؟ كلما، التفتوا جيدا، كلما شككنا في حكم أنه يوجد فيه إطلاق أزماني أحوالي أفرادي وغير ذلك، الأصل ما هو أعزائي؟ ها؟ الشمول والعموم والإطلاق، إلا ما دل دليل على خلافه. هذا هو محل الحديث أعزائي. ما هي أدلة هذه القاعدة؟ ما هي أدلة واقعا هذه القاعدة تستحق أن تكتب فيها رسائل، رسائل متعددة، رسائل جامعية. واقعا الأخوة اللي يردون يبحثون عن أبحاث مفيدة، هذه من الأبحاث المفيدة والعملية والمعاصرة والمؤثرة في كل أبواب الفقه والأخلاق وغيرها وغيرها، حتى في سنن النبي. أنتوا الآن تجدون أخيرا كتب طبعت موسوعة بعنوان سنن النبي في 10 مجلدات مولانا، كل مجلد 700 صفحة 800 صفحة. واقعا ما كان يفعله النبي من سنن فعلية وغيرها، هذه هل فيها إطلاق أو ليس فيها إطلاق؟ يعني كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يجلس، كيف كان يلبس، كيف كان يتعامل مع الآخرين، كيف كيف كيف، مئات العناوين. هذه فيها إطلاق حتى نقول الآن أيضا من المستحبات، يعني تحت الحنك مولانا. أنتوا تجدون إلى الآن بعض مولانا يضع الحنك، بعض لا يضع الحنك مولانا. أنتوا الآن لو تعانون مولانا في التلفزة اللي يصلون المراجع والعلماء الأكابر مولانا، تجد بعضهم يفتح تحت الحنك، بعضهم ماذا؟ لا يفتح. ليش؟ ليش ما يعمل بهذا المستحب؟ لأنه بعض يرى أن هذه المسألة تحت الحنك مرتبطة بذلك الزمان، لا علاقة لها بزماننا. تقول هذه توجيه شنو؟ أقول في محل نوجهها، لماذا هذا تحت الحنك كان موجود؟ التفتوا لي أعزان أن رسول الله كان يحب كذا، يأكل كذا، يشرب كذا، يجلس كذا، إذا فعل كذا إلى آخر. وهذني كيف نتعامل معها أعزائي؟ هاي المنظومة، منظومة المعارف، كيف؟ في باب العقائد أعزائي، في مسألة اللعن، هل هي فيها إطلاق أزماني أحوالي مكاني أو لا يوجد فيها هذا الإطلاق؟ الآن أولئك الذين على المنابر على الفضائيات يلعنون، يقولون قاعدة الاشتراك لما لعن، افترضوا وإن كان لم يثبت عندي مكان أن النبي أو الأئمة لعنوا أشخاصا معينين، على أي الأحوال تقول سيدنا روايات موجودة، أقول هسه في محله، في محله لابد أن تبحث. على فرض ثبوتها، الآن ما أريد أناقش الصورة، على فرض ثبوتها، هل هي الآن في المخاطبات الدولية من حقنا أن نبدأ البحث أولا باللعن للطرف الآخر ثم ندعوه إلى الهداية؟ هذا منطقي الآن؟ نعم في ذلك الزمان كان منطقيا أنه يبدأ واللعن الدائم، هذه هماتينا المد اللازم مو أبو ثلاث حروف أبو سبعة حروف في علم الجسم، واللعن الدائم مد مولانا أبو سبعة حروف مولانا على أعدائهم أجمعين. واضح أنت تريد تقول لهذا الطرف أنه شنو ها أنا ألعنك ولكن أدعوك إلى مدرسة أهل البيت، هذا المنطق بعد لا أعلم كيف يكون. أعزائي هذه القاعدة مهمة جيد، ما هي أدلة القوم؟ ولهذا اعتنى بها القوم اعتناء خاصا، أعزائي اعتناء خاصا، وإن لم يفردوا لها رسائل ولكنه في القواعد الفقهية تعد من القواعد الأساسية، بل أنا أعتبرها هي قاعدة القواعد الفقهية، باب ومفتاح جميع القواعد الفقهية فضلا عن المسائل الفقهية. أعزائي في كلمات القوم بحسب الاستقراء، أنا استقرأت 12 دليل لذلك، 12 دليل. الدليل الأول أعزائي إطلاقات الأدلة، استندوا إلى إطلاقات الأدلة، قالوا الأدلة فيها إطلاق. الدليل الثاني أعزائي الاستصحاب. الدليل الثالث ولعله من أقوى الأدلة عند القوم هو الإجماع. هذه الأدلة الثلاثة أعزائي عرضنا لها تفصيلا في الأبحاث السابقة، الإخوة اللي يريدون يراجعون أعزائي بإمكانهم أن يراجعوا الدروس من 354 في الفقه عندنا، هذا اللي اليوم درسنا 400 وشقد نعم اليوم 480، من الدرس 354 إلى الدرس 372 إحنا هذه الأدلة الثلاثة عرضنا لها بشكل تفصيلي وأجبنا عنها وقلنا لا دلالة فيها على ماذا؟ على قاعدة الاشتراك المدعاة في المقام. أما الدليل الرابع وهي الروايات الواردة في المقام، الروايات أعزائي نحن عرضنا لروايتين في المقام أعزائي، الرواية الأولى واردة في الكافي ولعلها من أهم الروايات وأحسن الروايات سنداً، وهي الروايات الواردة بلسان سألت أبا عبد الله الصادق الكافي أصول الكافي الجزء الأول صفحة 147 رقم الرواية 179 كتاب فضل العلم الباب 19 باب البدع والرأي والمقاييس الرواية 19. الرواية التفتوا جيدا، سألت أبا عبد الله الصادق عن الحلال والحرام فقال حلاله صلى الله عليه وآله حلال أبدا إلى يوم القيامة وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة لا يكون غيره ولا يجيء غيره إلى آخره. وقفنا أن هذه الرواية كم سند يوجد لها في كم كتاب وردت، بحثناها تفصيلا ثم دخلنا إلى فقه الحديث وقلنا أن هذه الرواية اللي هي أهم رواية أهم مضمون لهذا الباب لا تدل على قاعدة الاشتراك المدعاة في المقام بوجه من الوجوه. تفصيلا تقدم أعزائي من الدرس 373 إلى الدرس 406، يعني حدود مولانا أعزائي 33 درس إحنا وقفنا عند هذه الرواية، لأنه كنا نعلم أنه أثر هذه الرواية في إثبات هذه الدعوة. الرواية الثانية التي وقفنا عندها هي الرواية الواردة في الفروع من الكافي، وهي قوله الرواية واردة في كتاب الجهاد رقم الرواية أعزائي رقم الرواية كتاب الجهاد، هذه الرواية طويلة جدا، كتاب الجهاد باب من يجب عليه الجهاد ومن لا يجب رقم الرواية 8220 المجلد التاسع صفحة 388، فيها مقطع قال: لأن حكم الله عز وجل في الأولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء، إلا من علة أو حادث يكون، والأولون والآخرون أيضا في منع الحوادث إلى آخره. أيضا وقفنا عند هذه الرواية من الدرس 406 إلى الدرس 412 أعزائي من أبحاث الفقه، الإخوة أيضا يراجعون، وبينا أيضا عدم تمامية هذه الرواية لإثبات قاعدة الاشتراك بالمعنى المدعى. اليوم إن شاء الله تعالى سوف ندخل ماذا؟ سوف ندخل في الرواية الثالثة من هذه الروايات. طبعا بعد ذلك عندنا سيرة المتشرعة الدليل الرابع، وعندنا أن الأحكام موضوعة على نحو القضايا الحقيقية الدليل الخامس، وعندنا الاستناد إلى واقعة أن الواقع لا تخلو من حكم الدليل السادس، وعندنا الاستناد إلى الدليل خاتمية هذه الشريعة السابع، وعندنا الاستناد إلى روايات العرض على الكتاب والسنة النبوية القطعية هذا الثامن، وعندنا الاستناد إلى قاعدة تنقيح المناط هذا التاسع، وعندنا الاستناد إلى بعض الآيات القرآنية هذا العاشر، وعندنا الاستناد إلى الروايات الواردة في المقام غير التي تقدمت هاي عاشر واحد عشر، وعندنا روايات الإرجاع هذه ماذي؟ هذه 12. هذه كلها استدل بها على قاعدة الاشتراك. جيد، الرواية الثالثة، الرواية الثالثة، ما هي الرواية الثالثة أعزائي؟ هاي الرواية الثالثة وردت أعزائي في كتاب عوالي اللآلي أو غوالي اللآلي، باعتبار أنه كلاهما وارد، ولئن كان المشهور هو ماذا؟ عوالي اللآلي، وإن كان احتمالا يوجد أنها ماذا؟ بالغين لا بالعين. هذه الرواية هذه التفتوا جيدا هسه قبل أن نستدل عليها نستدل بها، أولا نعرف أين وردت هذه الرواية على منهجنا اللي تعرفون، بل لا نكتفي أن نبحث سند الرواية فقه الرواية، لا مولانا، في أي كتاب وردت، أن ذلك الكتاب معتبر أو غير معتبر، لأنه مرارا ذكرنا أن الرواية قد تكون في كتاب التفتوا، وبحسب السند الموجود في الكتاب الرواية ماذا؟ معتبرة سندا، ولكن الكتاب غير معتبر، لم يثبت أن هذا الكتاب لصاحبه حتى نتثبت من هذا السند. يعني أنت عندما تتذكرون قلنا في بصائر الدرجات في المحاسن الرواية السند صحيح، ولكن لا نعلم أنه هذه واقعا هذا الكتاب من صاحب المحاسن، من صاحب البصائر أو لا. أعزائي الرواية أعزائي أول ما وجدت في مصادرنا وجدت في كتاب عوالي اللآلي، عوالي اللآلي الجزء الأول صفحة 456 أعزائي، 456 تحت عنوان المسلك الثاني، لأن طبعات مختلفة، المسلك الثاني في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه بالطريق التي له إلى روايتها. قال أولا ثانيا، هذا في المسلك الثاني رقم الرواية 197 الجزء الأول صفحة 456، وقال صلى الله عليه وآله، وقال صلى الله عليه وآله: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. هاي الرواية هنا، ومنه ومن هذا الكتاب ومن كتاب العوالي جاءت إلى ماذا؟ جاءت إلى البحار أعزائي، وهنا لابد أن يعلم الأعزاء الرواية واردة في البحار أعزائي، كتاب العلم الجزء الثاني صفحة 272، وقال النبي حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. جيد. الآن أعزائي، وبعد ذلك أعزائي هم انتقلت إلى كلمات الأعلام، يعني إلى كلمات المستدلين بهذه القاعدة، بهذه الرواية على قاعدة الاشتراك. منهم أعزائي الشيخ اللنكراني في كتابه القواعد الفقهية الجزء الأول صفحة 311، قال: ومنها النبوي المشهور حكمي على الواحد حكمي على الجماعة وظهوره في الاشتراك إلى آخره. هسه يأتي كيفية الاستدلال، الآن فقط أنا دا أذكر الكتب التي ذكرت الرواية. ومنه أيضا مولانا كل الكتب الفقهية أنا بقدر ما نحتاج إليه، كذلك وردت أعزائي في القواعد الفقهية للسيد البجنوردي المجلد الثاني صفحة 59، ومنها النبوي المشهور قال حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. هذه بحسب سند الرواية، التفتوا، بحسب ورود الرواية في المصادر، في المصادر. السؤال المطروح هنا، التفتوا جيد، قبل العوالي نحن لا توجد عندنا هذه الرواية. إذن أول كتاب أورد الرواية بحسب التتبع من هو؟ صاحب العوالي. العوالي أعزائي كما تعلمون هو للشيخ محمد بن علي بن أبي جمهور الإحسائي اللي المتوفى أوائل القرن العاشر الهجري، البعض يقول حدود 940 من الهجرة، وهذا غير الشيخ أحمد الإحسائي أعزائي، لا تخلطون بيناتهم، اللي ذاك متوفى 1241، هذا متوفى 940، فالفاصلة بينهم مش قد أعزائي 3 قرون. لا يصير خلط عندكم. والشيخية منسوبون لمن؟ منسوبون إلى الشيخ أحمد الإحسائي، مو منسوبين إلى من، لأن البعض يخلط بين هذا الرجل وبين الشيخ أحمد الإحسائي. في الآونة الأخيرة هناك جمعية تشكلت تحت عنوان جمعية ابن أبي جمهور الإحسائي لإحياء التراث. هذه الجمعية الآن تنقح وتهذب وتحقق كتب ابن أبي جمهور الإحسائي، لأنه عادة كتبه غير محققة وكثير منها غير مطبوعة أيضا، وعنده كتب كثيرة الرجل. في هذا الكتاب أعزائي اللي بيدي سلسلة دراسات وبحوث حول ابن أبي جمهور الإحسائي، فهرس مصنفات الشيخ الإحسائي اللي الكتاب يقع مولانا في حدود 450 صفحة، فقط يشير إلى ماذا؟ إلى مصنفاته، إلى النسخ الخطية، كم نسخة موجودة، تعريف بالنسخة، و و و و إلى غير ذلك. هنا أعزائي، وهم جزاهم الله خير مولانا زارونا هذه الجمعية، وبعضهم من تلامذتنا، فجابونا دورة كاملة عن تحقيقات هذه الكتب اللي من ضمنها 3 مجلدات شرح الباب 11 مولانا، من ضمنها 6 مجلدات الأصول الكافي ونحو ذلك. على أي الأحوال يقول عوالي في صفحة 95 أعزائي: عوالي اللآلي العزيزية في الأحاديث الدينية، ضبط اسم الكتاب أو ضبط اسم الكتاب في مصادر علم الكتاب والتراجم بالعين المهملة والغين المعجمة. هم توجد عندنا بعض النسخ عوالي وبعضها توجد ماذا؟ غوالي. وعلى الرغم من اشتهاره على الألسن بالغين، عادة يقولون غوالي، إلا أنه في المخطوطات الأصل وإجازات المؤلف قد خط بالعين المهملة، بالعوالي لا بالغوالي. ومال إلى هذا الضبط بعض المحققين منهم المرزا النوري مولانا جه، ألفه ابن أبي جمهور خلال 4 أشهر، جمع روايات والمصادر التي كانت بأيدي راجعها وكتب وجمعها باسم السيد النقيب الطاهر فلان الطاهر عزيز الحسين الرضوي، فلهذا صارت العزيزية مولانا لأجل ذاك الزمان كان متعارف أنه يكتبون الكتاب لأجل أحد سمى من العلماء وغيره. وانتهى من تأليفه كذا، ابتدأ المؤلف في هذا الكتاب بمختلف ألوان روايات الشيعة الدائرة في مدار المطالب الفقهية، وخلط معها بعض مقاطع من روايات العامة الضعيفة من وجهة نظري الشيعة، مما سبب له هذا العمل أن يكون عرضة لانتقاد جماعة من المحدثين الشيعة من أمثال الحر العاملي والمجلسي والشيخ يوسف البحران. هؤلاء باعتبار أنهم لا يقبلون روايات العامة فلهذا انتقدوا ماذا؟ انتقدوا كثير من روايات هذا الكتاب. لم يظهر من ابن أبي جمهور أي تصريح على هذا الموضوع، ولكن بنظرة دقيقة فاحصة الآن أصحاب الجمعية المحققين يقولون نحن عندما تتبعنا روايات هذا الكتاب، لأنه في الأعم الأعز في الأعم الأغلب كثير من الأعز على المنابر على الفضائيات ينقلون الروايات ممن؟ التفتوا لي، من ينقلوها؟ ينقلوها من البحار، والبحار مصدره منين؟ ها؟ من العوالي، من غير يشعرون، من غير يعلمون، ولهذا الآن قرأنا الرواية من البحار ما يذكر المصدر، ولكن مصدرها أين؟ مصدرها العوالي. فإذا أنت ما تعلم بقيمة كتاب العوالي وأنه معتبر أو غير معتبر، هي تنسبها لمن؟ وتكون ثقافة عامة في الواقع هي روايات ما هي؟ ها؟ روايات عامية. تقول ما المحذور سيدنا في الروايات العامية؟ الجواب نحن أثبتنا في محل أنه كثير من الروايات العامة إسرائيليات وليست إسرائيليات، إسرائيليات مكذوبة، أمويات مجعولة، موضوعة ضعيفة، أساسا فيها عداء لأهل البيت، فيها عداء لمدرسة أهل البيت، واضح هذا المعنى. فأنت إذا لم تعرف كذا تنقل الروايات، كما ذكرنا هذه القضية بشكل واضح أمثلته إن شاء الله إذا وفقنا وهذا الكتاب صدر مولانا وتهيأت مقدمات طبعه بحار الأنوار تحت المجهر، سوف يتضح مولانا أن كثير مما ذكر عن الأئمة في البحار منشأه أين؟ ها؟ منشأه أين؟ منشأه أعداء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مو منشأه علماء أهل السنة، لا، منشأه أعداء أهل البيت، مثل من قبية مولانا أن الإمام الحسن مطلاق مولانا، هذه من موضوعات الأمويين بني أمية وضعوها لإسقاط اعتبار من؟ الإمام الحسن. بينك وبين الله الشخص اللي أقل ما تزوج 70 زوجة إذا مو 300 و200 و400، هذا بيني وبين الله بعد عنده وقت مولانا يقود الأمة، قال يروح إلى النساء يعيش ويا النساء مولانا. فلهذا من خرج يقول صاحب البحار روحوا أقرأوا، من خرج من استشهد الإمام الحسن كانت خلفه 300 امرأة مولانا تقول وحسنة، هاي موجودة مولانا. عد آخر المطاف يقول لا 300 هواية، 70 كانوا مولانا خاصة. هسه أنت من ترجع إلى هذه المصادر تجد أن القضية كانت مرتبطة بمن مولانا؟ ها؟ لا، هاي القضية كانت في بني أمية، مروان أو المغيرة أو كذا، مروان أو غيره مولانا كان عندهم 1000 مرأة 1000 جارية 1000 كذا، نسبوها لمن؟ للإمام الحسن، ومنه انتقلت وين؟ إلى المجلس، ومن المجلس صارت شنو عندنا؟ ها؟ صارت ثقافة شيعية، بل جاءت إلى من؟ جاءت إلى فروع الكافي مولانا، لا تزوج الحسن فإنه أمير المؤمنين، يصعد المنبر بعد شمان صاحب البيت ما نفع مع الإمام الحسن، شي يسوي له بعد شي يسوي، فصعد المنبر وقال أيها الناس لا تزوج الحسن فإنه ماذا؟ شنو؟ مطلق. ثم ينقل رواية قبلها بصفحة إن الله يبغض كل مطلق، أمامكم أروح أقرأ اليوم أقرأ الفروع الكافي مولانا، عود يقولوا لي سيدنا ليش التتريد تضعف الكافي مولا؟ هل يوم روحوا اقرأوها مولا في فروع الكافي المجلد السادس الطبعة القديم صفحة أتذكر 55 56 55 يقول لا تزوج فإن الله يبغض كل مطلاق، وفي صفحة 56 يقول ماذا؟ يقول لا تزوج الحسن فإنه ماذا؟ مطلاق صغرى، قياس من الشكل الأول مولانا، الحسن مطلاق وكل مطلاق مبغوض، فالحسن ماذا؟ مبغوض. هذه مولانا في الفروع الكافي. الأخوة لابد الآن اللي عندهم كمبيوتر استخرجوها الرواية، شو يسوون؟ بل معتبرات بغض النظر على مبنى المجلسي، خذني كل الروايات معتبرة، على مبنى الإخباريين كل روايات الكافي قطعية الصدور متواترة عند القوم. هسا هذا انظر هذا وين، وانظر بأنه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، انظر إلى قوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هاي مع الصادقين، هالشكل نكون مع الحسن اللي نتزوج 300 مولانا؟ هذه كلها هذا التراث من الآخر وين دخل؟ ها دخل إلى موروث. ولهذا أرجو الله، أنا بعض النماذج إن شاء الله هذا إن شاء الله منا إلى شهر شهر نص إن شاء الله يخرج الموروث الروائي بين النشأة والتأثير. إحنا ذكرنا مجموعة من النماذج، نماذج من باب المثال على الأحوال. يقول لم يظهر من ابن أبي جمهور أي تصريح على هذا الموضوع، ولكن بنظرة دقيقة فاحصة نتوصل إلى أنه إنما جاء بتلك المقاطع الروائية من أخبار العامة. المحقق ده يقول موش ابن أبي جمهور قائل، هذا عمل الجمعية ده يقولون هذا، لما لها من وجه تطابق مع الروايات الشيعية. يقول مما نقلها عن العامة باعتبار أنه كانت لها شواهد أين موجودة؟ ها؟ عند مدرسة أهل البيت، وبما لها من مؤيدات للدلالة على محتواها الموجود في التراث الحديثي الشيعي. إنه عمل طبيعي بينهم، طبيعي عندما يحققون يريدون يدافعون عمن؟ هسه ما أريد أقول هذا الدفاع باطل، ولكنه أريد أقول هذا الدفاع منطقي، جمعية تريد أن تحيي تراثه. إنه عمل يمكن تسميته بالجامع للأحاديث المتفقة بين الفريقين، فعمل تقريبي جيد مولانا، هو عمل جيد في نفسي، وكان موفقا إلى حد ما في هذا المجال، وعليه واستنادا إلى تقرير السيد نعمة الله الجزائري أستاذ المجلسي، فقد عدل المجلسي عن رأيه السابق باعتبار المجلسي كان ماذا؟ لا ينظر بعين الرضا إلى هذا الكتاب، ولكن بتأثير أستاذه سيد نعمة الله الجزائري ماذا؟ غير رأيه، فأخذ كل كتاب العوالي وين وضعه؟ ها؟ وضعه في البحر، وسحب انتقاده على الكتاب المذكور وذهب إلى قبول هذا الكتاب. جيد جدا. هسه تعالوا معنا أعزائي إلى أصل الكتاب، هذا الكتاب له سند أو ليس له سند؟ الكتاب أعزائي كما تعلمون، وأنا هذا الكتاب الكتاب أعزائي هاي الطبعة اللي أنا عندي موجودة، طبعة قديمة قدم له السيد المرعش النجفي قدس الله نفسه، وبتحقيق البحاثة المتتبع الحاج أغا مجتبى العراقي. لا تقولوا بحاثة، مصطفى جواد يقول لا تقولوا بحاثة فإن البحاثة هي الدجاجة التي تبحث في التراب، لأن هذه اصطلاحات موجودة في اللغة ولكنها متعارفة موجودة على إله. جيد. هناك أعزائي في مقدمة الكتاب يقول بأنه وها نحن، منو؟ السيد المرعشي، صفحة 3 و4، وها نحن نبدأ بذكر النقود الواردة على الكتاب ثم النقود الواردة على المؤلف. أما النقود الواردة على الكتاب أنه يحتوي على روايات لا تناسب المذهب، أن كل المرويات فيه مراسيل وليس فيها خبر مسند، والإرسال من أقوى موجبات الضعف في الأخبار، أنه مشتمل على روايات تستشم منه المطالب العرفانية، أنه مشتمل على ما يشعر بالغلو، أنه مشتمل على بعض مرويات العامة والمخالفين، أنه تفرد بنقل أحاديث لا توجد في غيره، إلى غير ذلك مما يطول الكلام بنقله. وأما النقود المتوجهة إلى من؟ ها؟ إلى من؟ إلى نفس ابن أبي جمهور الإحسائي، أنه كان من الغلاة. إذا ثبت أنه من الغلاة أصلا هذا يسقط ماذا؟ يسقط وثاقته. إذن عندما ينقل السند بعد الرواية لها قيمة وليس لها قيمة؟ تفتولي جيدا. أنه من الغلاة، أنه من العرفاء والصوفية، وهذه أما جانا بعد شتيمة ما بعدها شتيمة مولانا، إذا واحد صار من العرفاء بعد على الإسلام السلام. أنه من الفلاسفة، وهذه أما شتيمة أخرى بعد. كل الأضداد اجتمعت في من؟ ها؟ هم أخباري، هم فيلسوف، هم جنو، هم صوفي، هم عارف. سبحان الله، جمع الأضداد جنو في واحد. ومنها أنه كان من الفلاسفة، ومنها أنه كان متساهلا في النقل، ومنها مثل افترضوا المحدث النوري، ومنها أنه كان أخباريا، ومنها أنه كان غير متثبت وغير ضابط في النقل، إلى غير ذلك من وجوه الاعتراض والتمويهات. هذه اعتراضات موجودة. هسه الآن السؤال، واقعا هذا الكتاب مسند أو ليس بمسند؟ له سند أو ليس له سند؟ إن شاء الله في بحث غد، والحمد لله رب العالمين.